الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله في هذا الموضع كان الأنسب أن يذكر هذا الحديث بعد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي مر معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. هذا الأنسب من حيث الترتيب. قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود. والحديث فيه براءة النبي عليه الصلاة والسلام لمن حصلت منه هذه الأفعال، والأصل في ذلك أن هذه الصيغة تدل على حرمة ذلك الفعل إن كان من الأفعال التي يطلب تركها، وإن كانت من الأفعال نعم تدل على حرمة ترك ذلك الفعل أو فعل ذلك الشيء. هذا هو الأصل ذلك، إما أنها تدل على حرمة ذلك الفعل، حرمة الفعل أو حرمة الترك على حسب دلالة الحديث. وقد تأتي هذه اللفظة في الأمور المندوبة لتوكيد فعلها، كما جاء في ترك التغني بالقرآن وتحسين الصوت: ومن لم يتغن بالقرآن ليس منا، أو ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وفيما يتعلق بالوتر: فمن لم يوتر فليس منا. فقد ترد في الأمور المندوبة بتوكيد فعلها، والأصل أنها واردة فيما سبق ذكره في الشيء الذي يحرم فعله أو يحرم تركه. فقال: ليس منا من ضرب الخدود. والمراد بذلك ضرب الخد عند المصيبة، أما ضرب الخد عند التعجب من أمر من الأمور فلا يدخل في هذا الحديث على ما سبق بيانه فيما مضى في قول الله عز وجل عن امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فصكت وجهها، أي ضربت وجهها بيدها كحال النساء عند تعجبهن من أمر ما. والنبي عليه الصلاة والسلام نص على ضرب الخدود وخص الخدود بالضرب لأن هذا هو الأمر الغالب، وليس هذا من التخصيص بالحكم. فإذا ضرب الإنسان غير الخد عند نزول المصيبة كأن يضرب رأسه أو يضرب صدره، هو داخل في معنى الحديث، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الغالب عند نزول المصائب أنهم كانوا يضربون خدوده، فيلحق بذلك ما في معنى من ضرب الرأس أو ضرب الصدر، فإنها للأفعال تنافي الصبر وتدل على عدم الصبر على قضاء الله وقدره. قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. والجيب من الثوب هو مدخل الرأس، مدخل الرأس هو الجيب، وهذه الكلمة تدل على معنى الشق وعلى معنى القطع، كما في قول الله عز وجل: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا بمعنى قطعوا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، فجابوا بمعنى قطعوا، كانوا يقطعون الصخور. والجيب سمي جيبا لأنه يقطع في الثوب، والمراد بشق الجيوب هو ما زاد على ذلك، ليس المراد بذلك أن يشق الإنسان جيبا في ثوبه لإدخال رأسه، وإنما المراد بذلك توسعة الجيوب بالشق، توسعة الجيوب بالشق، وهذا الفعل يدل على عدم الصبر. فإذا شق غير الجيب فهو في معنى، فهو بمعنى الحديث، وإن لم يدخل في لفظ الحديث هو داخل في معناه. فإذا شق مثلا الجيب الذي توضع فيه النقود فهو في معنى الحديث، وهكذا إذا شق عمامته أو غير ذلك من ملبوسه فهو داخل في معنى الحديث. قال: ودعا بدعوى الجاهلية، أي مما كان يقوله أهل الجاهلية في جاهليتهم عند نزول المصائب كالنياحة والدعاء على النفس بالهلاك، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على عدم الصبر بمر القضاء. فإذا حصلت النياحة والدعاء على النفس عند نزول المصيبة وغير ذلك من الألفاظ الدالة على الاعتراض على قدر على قضاء الله وقدره، فهي داخلة في دعوى الجاهلية. فعلى كل، هذه الأفعال والأقوال عند نزول المصائب من الأمور المحرمة، لأنه نافل للصبر، والصبر على مر القضاء من الأمور الواجبة. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم: أصغرهما مثل جبل أحد. هذا الحديث ختم المؤلف رحمه الله به كتاب الجنائز، فقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. أي من شهدها من بيت أهلها، من شهدها من بيتها أو من بيت أهلها، قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، أي من شهد من بيتها أو من بيت أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط. هذا القيراط الأول يكون من هذا الموضع الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها. شهدها أي من بيتها أو من بيت أهلها حتى يصلى عليها. فله قيراط أي من الأجر والقيراط، كما في رواية مسلم قال: أصغرهما مثل الجبل أحد. هذا أصغر القيراط وهذا أجر كبير. وفي هذا الحديث قال: مثل الجبلين العظيمين. نعم، قال في القيراطين قال: مثل الجبلين العظيمين، وهذا أجر عظيم. أصغر القيراط مثل جبل أحد، وجبل أحد من الجبال الكبيرة. جبل أحد من الجبال الكبيرة، فأصغر القيراط مثل جبل أحد، وهذا أجر عظيم. وإذا لم يشهد الأشخاص الجنازة من بيت أهلها وصلى عليها في الموضع التي في الموضع الذي يصلى فيه على الجنائز، إما في مصلى الجنائز أو في المسجد، فله قيراط. نعم، له قيراط، وإن كانت الأجور تتفاوت. وقد جاء الحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أو من صلى على الجنازة ولم يتبعها فله قيراط، ومن تبعها فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل جبل أحد. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ينال القيراط بمجرد الصلاة على الجنازة، وإن لم يتبع الجنازة. وهذا الحي يدل على أن الشهود يكون من قبل ذلك، يقول مشاهد الجنازة حتى يصلى عليها، فالأكمل أن تشهد من بيتها أو من بيت أهلها، وهذا أعظم في الأجر. والقراريط تختلف، القراريط تختلف من حيث الكبار والصغار، ولهذا قال أصغرهما مثل جبل أحد، فدل ذلك على أن القراريط تختلف من حيث العظمة والصغر، من حيث الكبر والصغر. قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. والقيراط الثاني يكون من بعد الصلاة عليها إلى أن تدفن، إذا ما شهدها وصلى عليها فله قيراط، وإذا تبع الجنازة حتى تدفن فله القيراط الآخر. قالوا من شهدها ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. هنا قالوا من شهدها، أخذ من هذا بعض العلماء إلى أن اتباع الجنازة يكون عن قرب، فإن هذا معنى الشهود، فإذا كان بعيدا عنها بحيث أنه لا يرى الجنازة فقال بعض العلماء لا يدخل في هذا الفضل، لا يدخل في هذا الفضل. وصرح بذلك الحافظ العراقي في طرح التثريب، فالحديث فيه ومن شهدها، فلا بد أن يكون حاضرا قريبا منها، فإن هذا معنى الشهود. أما إذا سبقها إلى المقبرة وكانت بعيدة عنه فلا يدخل في شهود الجنازة لا لغة ولا عرفا، ويجوز السير أمام الجنازة وخلف الجنازة وعن يمينها وعن يسارها، إلا أن السير في أمامها هو الأحسن. وبهذا ثبت في الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، الآثار الثابتة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين هو السير في أمام الجنازة. وجاء في السير في خلف الجنازة أحاديث بعض الآثار التي لا تثبت، وهناك من أهل العلم من أثبت شيء من ذلك وفي ثبوتها نظر، والذي عليه أكثر العلماء هو استحباب السير في أمام الجنازة، لأن هذا هو المعهود من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وكثرة الآثار عن الصحابة بذلك. ومن حيث حصول الأجر يحصل الأجر إذا سار أمام الجنازة أو سار خلف الجنازة أو عن يمينه أو عن يساره، إذا كان قريبا مشاهدا للجنازة. قال ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، ومن شهدها حتى تدفن، وفي أن منتهى القيراط الآخر يكون بدفن الميت حتى تدفن، وظاهر ذلك حتى يفرغ من الدفن بالكلية، حتى تدفن أي حتى يفرغ من الدفن بالكلية، وفي رواية المسلم حتى يفرغ منها، جاء في رواية المسلم حتى يفرغ منها، وفي رواية أخرى لمسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال حتى توضع في اللحد، حتى توضع في اللحد. وهذه الرواية تدل على أن القراط الثاني ينتهي بالوضع في اللحد، والرواية الأخرى حتى يفرغ منها، وهذا يحمل على تفاوت القراط من حيث الكبر والصغر. فإذا شهدها حتى يوضع الميت في اللحد فله القراط الثاني، وإذا مكث حتى يفرغ منها بالكلية فله أعظم من ذلك. فالقراريط تتفاوت كما في رواية مسلم أصغرهما مثل جبل أحد، فالقراريط تتفاوت فيحصل له القيراط بوضع الميت في اللحد كما في رواية مسلم، ويعظم له القيراط إذا ما صبر نفسه حتى يفرغ من الدفن بالكلية، وهذا أتم في القيراط وأكمل في القيراط. نقف إلى هذا الموضع من شرح هذا الحديث وبقية الكلام إن شاء الله في درس قادم.